بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه الغر الميامين، وعلى من سار على نهجهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فنكمل الحديث حول مفاتيح العلوم الشرعية، ونبدأ هذا اللقاء بعلم جديد، ألا وهو علم مقاصد الشريعة. علم مقاصد الشريعة، والمبدأ الأول من مبادئ هذا العلم هو الحد والتعريف. المقاصد جمع مقصد، والمقصد مأخوذ من الفعل قصد، وقصد أي توجه نحو الشيء، توجه نحو الشيء. هذا معنى المقاصد من جهة اللغة، وليس له اصطلاح خاص. الشريعة لغة هو مورد الماء، مورد الماء يعني المكان الذي ينحدر منه الماء. يقولون شريعة الماء، أي المكان الذي يخرج منه الماء ويذهب الناس إليه للاستسقاء. واصطلاحا الشريعة ما شرعه الله لعباده من الدين، ما شرعه الله لعباده من الدين. فلفظة الشريعة لفظة عامة تشمل الفقه والعقيدة والأخلاق وسائر أبواب الدين. أما هذا العلم وهو علم مقاصد الشريعة، فتعريفه هي الغايات والمصالح والحكم التي وضعها الشارع في أحكامها. الغايات والمصالح والحكم التي وضعها الشارع في أحكامها. إذن هذا العلم، علم مقاصد الشريعة، علم يبحث عن الحكم، عن غاية التشريعات. لماذا شرع الله هذه العبادات؟ لماذا جاءت هذه المعاملات على هذه الصورة؟ فيأتي العلماء يبحثون، ينظرون إلى هذه الأحكام، ماذا قصد الشارع منها، ينظرون إليها ويستنبطون أو يقفون على النصوص التي تدل على هذه الأحكام. وموضوع هذا العلم، المبدأ الثاني، هو معرفة أهداف الشريعة في الأحكام. التشريعات كلها لها أهداف، لها غايات. وهذا العلم في الحقيقة من العلوم المهمة والخطيرة في آن واحد إن أساء البعض استخدام هذا العلم. فهذا العلم يحتاج إلى الموازنة بينه وبين النصوص الشرعية. فالمقاصد الشرعية تسير في خط متوازن مع النصوص الشرعية. يعني لو جئنا إلى أحد مقاصد الشريعة وهو مقصد التيسير، من مقاصد هذه الشريعة تيسير على الناس، فيأتي واحد ويبيح الاختلاط، يقول نريد أن نيسر على الناس لأن من مقاصد الشريعة التيسير، هو الآن استدل بمقصد صحيح وهو مقصد التيسير، لكن هذا القول يصادم ماذا؟ النص، يصادم النص. فمقاصد الشريعة تبرز من خلال النصوص، من خلال النصوص. فالناس اليوم في الواقع طرفين، بعضهم أهمل جانب المقاصد ونظر نظرة جزئية إلى النصوص، وربما نظرة غير صحيحة إلى النصوص، وأهمل المقاصد الشرعية كلها. يعني الآن على سبيل المثال داعش تستدل على قطع الرؤوس بالسكاكين وجزها بحديث جئتكم بالذبح، جئتكم بالذبح، فداعش استدلت بهذا النص وأغفلت مقصد الشريعة أن الرسول صلى الله عليه وسلم مبعوث بالرحمة، وكيف تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع الكفار، وكيف النبي صلى الله عليه وسلم لم ينتصر لنفسه في حادثة الطائف وغيره من الصور. ولذلك لما جاء العلماء المحققين كالبيهقي والسيوطي وغيره لما نظروا إلى هذا الحديث قالوا هذا الحديث مخصوص لأن من مقاصد هذه الشريعة الرحمة، والنبي صلى الله عليه وسلم مبعوث بالرحمة. فهؤلاء داعش ليس لديهم فقه مقاصد الشريعة، يهملون هذا الجانب تماما، ولذلك تجدهم حتى يطبقون الأحكام بوحشية، يأتي يقطع يد السارق بالشاطور، يأتي يطبق هذه الأحكام ليس فيه جانب الرحمة التي دعا إليها الشارع، أهمل مقصد مهم وغيرها من مقاصد الشريعة. وعلى النقيض عكس هذه الفرقة وأشباهها، هناك من بالغ في جانب المقاصد، دائما يتكلم على المقاصد، ولا بد أن نيسر على الناس، ويقول أن هذه الشريعة مقاصدية، نقول نعم هذه الشريعة مقاصدية، ولكن بسبب دعوته هذه الدعوة إلى العمل بمقاصد الشريعة ألغى العمل بكثير من النصوص الشرعية، حتى أدى به الحال إلى التنازل عن أمور عقدية، أمور عقدية تحت مثلا مسمى التسامح، تحت مسمى التيسير، التسامح التيسير، لا شك أن هذه مقاصد شرعية، لكن هذه المقاصد ما تأتي تطبقها وأن تلغي النصوص. فلا بد من الموازنة بين مقاصد الشريعة وبين النصوص الشرعية، لأن الناس كما قلنا اليوم في الواقع طرفي نقيض، منهم من أهمل المقاصد تماما، ومنهم من غلا في جانب المقاصد حتى لغى العمل بالنصوص. والعلماء الربانيين وسط يسيرون الأمرين جنبا إلى جنب، مقاصد الشريعة مع الأدلة الشرعية. الثمرة، ثمرة هذا العلم وهو علم مقاصد الشريعة، معرفة القواعد العامة والأهداف لهذه الشريعة، معرفة القواعد العامة والأهداف لهذه الشريعة. أيضا من الثمرات معرفة العلل والحكم، لماذا الشريعة شرعت هذه الأحكام بهذه الصورة، لماذا شرعت المعاملات بهذه الصورة. الشريعة تشدد في أبواب، تيسر في أبواب، هناك مقاصد. إذا جئت إلى جناب التوحيد تجد أن الشريعة تشدد حتى لا يكون ذريعة إلى الشرك. تأتي إلى جوانب ثانية في بعض أبواب العبادات، الشريعة تيسر حتى تحبب الناس إلى العبادة، وهكذا. فهناك مناطات وعلل للأحكام الشرعية. وأيضا من الثمرات القدرة على الرد على المنحرفين، القدرة على الرد على المنحرفين. بمقاصد الشريعة أن تستطيع ترد على كثير من المنحرفين في سائر الأبواب، سواء في جوانب الإفراط أو التفريط، أن تبين مقاصد الشريعة، كيف الشريعة تتعامل. مثلا الشريعة تتحرز من مقاصد الشريعة التحرز في إطلاق الأحكام، أن الإنسان ما يتسرع في إطلاق الأحكام على الآخرين، أحكام الكفر، أحكام الفسق، يجعل الإنسان يدرك أن هناك شروط قبل هذه الإطلاقات، أن هناك إقامة الحجة لتنزيل مثل هذه الألفاظ. فهذه لا شك أنها تضبط الإنسان. وأيضا من الثمرات الطمأنينة للأحكام الشرعية، الطمأنينة للأحكام الشرعية، لأن الإنسان يجد أن هذه الأحكام الشرعية مبنية على غايات وأهداف عظيمة. النسبة، نسبة هذا العلم إلى بقية العلوم هو التباين، هو التباين. فعلم مقاصد الشريعة من العلوم المستقلة بذاتها. الفضل، فضل هذا العلم معرفة أسرار الشريعة، أن الإنسان يدرك أسرار وحقيقة هذه الشريعة. أنتم تقرؤون في كلام العلماء أن هذه الشريعة شمولية، أن هذه الشريعة تجمع بين الروح والبدن، أن هذه الشريعة فيها الصلاحية، أن هذه الشريعة وسطية، أن هذه الشريعة تيسيرية. كل هذه مقاصد يدركها الإنسان من خلال هذا العلم، علم مقاصد الشريعة. الواضع لعلم مقاصد الشريعة يعتبر أول من حرر ودون أغلب مباحث مقاصد الشريعة هو الشاطبي، الإمام الشاطبي، في كتاب الموافقات. والعلماء، لا شك أن علماء الأصول طرقوا مباحث من مقاصد الشريعة. ولو تذكرون نحن لما ذكرنا طرق التأليف في أصول الفقه جئنا إلى طريقة الإمام الشاطبي، وهي تقرير قواعد الأصول عن طريق المقاصد الشرعية، فهو يعد أول من ألف بصورة واسعة في مقاصد الشريعة. إلى اليوم يعني مقاصد الشريعة في الحقيقة يعتبر شتات من العلم، يحتاج أن يجمع ويصاغ في صورة واحدة. المقاصد، مقاصد الشريعة تكلم عليها كثير من العلماء مثل شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم في إعلام الموقعين والشاطبي، وأيضا من المتأخرين ابن عاشور له كلام واسع في مقاصد الشريعة، وأيضا بعض المتقدمين العز بن عبد السلام والإمام الشافعي لهم إلماحات في هذا العلم. الاسم مقاصد الشريعة أو المقاصد الشرعية، هذه أسماء متقاربة. الاستمداد، من أين أخذنا وما هو مصدر هذا العلم؟ الكتاب والسنة، والاستقراء للشريعة، الاستقراء للشريعة، وهذا الاستقراء يكون من العلماء، من الفقهاء، يستقرون وينظرون إلى النصوص وينظرون إلى الأحكام حتى يتوصلوا إلى أهداف وأسرار هذه الشريعة. وحكم الشارع فيه أنه فرض كفاية، فرض كفاية، ويجب على العلماء والمجتهدين المتصدين للفتية والاجتهاد والقضاء أن يكونوا من العالمين بهذا العلم. ومسائل هذا العلم هي العلل والغايات والمصالح الشرعية. وهذه المقاصد يعني مثل القواعد، منها ما هي منصوص ومنها ما هو مستنبط، فبعض المقاصد نصية وبعضها مستنبطة وبعضها كلية، مقاصد كلية، وبعضها مقاصد جزئية. المقصد الجزئي هو الذي يتعلق بحكم واحد، والمقاصد الكلية هي التي تتعلق بجملة من العلوم. وباعتبار الأهمية يقسمونها إلى الأقسام الثلاثة المعروفة: المقاصد الضرورية، والمقاصد الحاجية، والمقاصد التحسينية. المقاصد الضرورية هي التي لا يستطيع الإنسان أن يستغني عنها، وربما إذا فرط فيها هلك. ثم المقاصد الحاجية، ما ينزل منزلة الحاجات التي هي دون الهلاك. ثم المقاصد التحسينية التكميلية، هي المكملات في هذه الشريعة. هذا ما يتعلق بمقاصد الشريعة. من يذكر لنا أربع ثمرات لمقاصد الشريعة؟ تفضل. يمكن تحافظ من قبل. أحسنت. أحسنت. طمأنينة لهذه الأحكام. طيب، ننتقل إلى علم آخر، علم جديد لندرس مبادئه، مبادئ علم الفرائض. مبادئ علم الفرائض، نأتي إلى المبدأ الأول وهو الحد والتعريف. الفرائض جمع فريضة، الفرائض جمع فريضة على وزن فعيلة من الفرض. والفرض في اللغة يأتي على معنيين: المعنى الأول الواجب، الشيء الواجب يسمى فرض، والمعنى الثاني المقدر، المقدر كما في الآية: فنصف ما فرضتم، يعني التقدير. ونحن هنا في هذا العلم، علم الفرائض، نحتاج إلى المعنى اللغوي الثاني وهو المقدر، لأن هذا العلم إنما يتكلم عن تقدير الأموال التي تترك. تعريف هذا العلم كلقب هو: علم يعرف به كيفية توزيع التركة على مستحقيها. علم يعرف به كيفية توزيع التركة على مستحقيها. طبعا التركة هي ما يخلفه الميت من الأموال والحقوق والمنافع، فهذا العلم يدرس فيه الإنسان توزيع الأموال التي يتركها الميت، كيف توزع على المستحقين. الموضوع، موضوع هذا العلم تقسيم التركة، تقسيم التركة على الورثة، يعني هذا العلم نعرف به من يرث ومن لا يرث، ونصيب كل وارث كم له من المال، كم يرث من هذه التركة. وهذه أساس هذا العلم، الوارث والموروث والمورث. وهذه هي كما قال صاحب البرهانية: وارث مورث موروث، أركانها ما بعدها توريث. يعني هذا العلم يقوم على هذه الأمور: أن نعرف من هو الوارث ومن هو المورث وما هو الموروث والأنصبة التي ينالونها. الثمرة، ما هي ثمرة هذا العلم؟ الثمرة الأولى إعطاء الحقوق لأصحابها، إعطاء الحقوق لأصحابها. أيضا من الثمرات سد أبواب التنازع والاختلاف، سد أبواب التنازع والاختلاف. لو لم يكن هناك هذا العلم وهذه التقاسيم، فلان يرث النصف وفلان الربع وفلان الثمن حسب الشريعة، لو لم تكن هذه الأنصبة مقدرة في القرآن وفي السنة لحصل اختلاف عظيم. إذا مات الميت كل واحد يقول أنا آخذ هذا النصيب وهذا المبلغ، ف فلذلك هذا يدرأ هذا الاختلاف. أيضا من الثمرات التدريب الذهني، التدريب الذهني، هذا العلم يحتاج أن الإنسان يكون جيد في الرياضيات، اللي مو بجيد يشوف علم آخر، لابد يحتاج إلى الحساب ومعرفة الكسور ومعرفة العول وغيرها من الأحكام الخاصة بعلم الفرائض. النسبة، نسبة هذا العلم، التباين مع بقية العلوم، والعموم والخصوص المطلق مع علم الفقه. يعني علم الفرائض جزء من علم الفقه، جزء من علم الفقه، ولكن خص بعلم لأن له تفريعات وله تأصيلات وله مباحث دقيقة. وإلا فإن الإنسان لما يدرس أبواب الفقه في كتب الفقه وينتهي من العبادات والمعاملات، لابد أن يمر على الفرائض في كتب الفقه، فهو جزء من الفقه. الفضل معرفة حدود الله وفرائضه، معرفة حدود الله وفرائضه. فعلم الفرائض حدود شرعها الله عز وجل، حدود توقيفية لا يمكن الإنسان أن يتجاوزها. الواضع لهذا العلم، يقول العلماء هذا العلم موضوع بالكتاب والسنة، بالكتاب والسنة، يعني ما جاء عالم من العلماء وجمع هذا العلم، لا، آيات المواريث معروفة محددة، عندك 3 آيات في سورة النساء مع الاختلاف في بعض الآيات، ثم الأحاديث في إلحاق الفرائض وغيرها، هذه نصوص تحكم وتبين هذا العلم. فالأنصبة والتقديرات في علم الفرائض موجودة في الكتاب وفي السنة. البعض ينسبه إلى زيد بن ثابت ويستدلون بحديث أفرضهم زيد، لكن ما يصح هذا الحديث. وكثير يعني من الأحاديث في فضل علم الفرائض ضعيفة، بل ربما الأغلب ضعيف. تعلموا الفرائض فإنه نصف العلم، كما عند ابن ماجه، هذا ضعيف. تعلموا الفرائض فإني امرؤ مقبول، كما عند الترمذي، ضعيف. هذه أحاديث ضعيفة جاءت في فضل الفرائض ويذكرها البعض، لكن هذه ما تصح. الاسم، اسم هذا العلم يسمى علم الفرائض، ويسمى علم المواريث، ويسمى علم التركات، ويسمى علم الأنصبة. علم الأنصبة. الاستمداد، هذا العلم مأخوذ من الكتاب والسنة والإجماع وتطبيقات الصحابة. طبعا تطبيقات الصحابة هي يعني محل خلاف، هي محل الخلاف في هذا العلم، مثل العمريتان والمشركة ميراث الجدة وميراث الغرقى والهدمة كلها ليس فيها نص، وإنما أقوال الصحابة، اجتهاد الصحابة. حكم الشارع فيه أنه فرض كفاية، أنه فرض كفاية، ولا بد أن يعرفه القاضي والمجتهد، لأنهم يحتاجون إلى هذا العلم في تقسيم التركات. وعلماءنا يقولون هذا من نوافل العلم، يعني لطالب العلم من النوافل، إذا تفرغ من بقية العلوم ممكن يدرس هذا العلم. المسائل: معرفة من يرث، ومعرفة من لا يرث، ونصيب كل وارث. هذه مسائل هذا العلم. من يذكر لنا أسماء علم الفرائض؟ خالد رفعت إيدك، أنا أحس في شيء، تفضل. الأنصار، صحيح، أحسنت. ننتقل إلى العلم الذي بعده، مبادئ علوم القرآن. مبادئ علوم القرآن: المبدأ الأول الحد، تعريف علوم القرآن. طبعا علوم القرآن مركب من كلمتين، علوم القرآن. العلوم جمع علم، وهو نقيض الجهل، عكس الجهل، واصطلاحا إدراك الشيء على ما هو عليه إدراكا جازما. إدراكا جازما يعني تدرك هذا الشيء من غير شك، إدراك جازم. فالإدراك الجازم ليس فيه تردد، ليس فيه تردد. القرآن، كلمة القرآن اسم مشتق من قرأ، من قرأ بمعنى التلاوة والجمع، بمعنى التلاوة والجمع. طبعا علماء اللغة اختلفوا في لفظة القرآن اختلاف طويل، 10 أقوال، هل هو مهموز أو لا، مصدر أو صفة، جامد أو مشتق، هذه خلافات طويلة، لكن الراجح فيه أنه مشتق، والأقرب فيه أنه من قرأ، وبعضهم يقول من قرن، لكن الصحيح أنه من قرأ. والقرآن تعريفه معروف، هو كلام الله المنزل على محمد المعجز المتعبد بتلاوته. طبعا هذا التعريف يعني يخص هذا العلم، علم علوم القرآن، نقول كتاب الله المنزل على محمد المعجز المتعبد بتلاوته. يعني لو جينا إلى علم الحديث له تعريف آخر، إذا جينا إلى علم العقيدة له تعريف آخر، ففي كل علم يضيفون بعض القيود. يعني لو جيت في العقيدة يقال كلام الله حقيقة غير مخلوق بصوت وحرف، يعني يذكرون هذه القيود اللي تخص علم العقيدة. علوم القرآن كلقب هو العلم الذي يبحث عن متعلقات القرآن الكريم من النزول والجمع والنسخ وأماكن النزول، هذه يعني نماذج. فهذا العلم يدرس كل ما يتعلق بالقرآن من هذه الجهات، هل هذا ناسخ ولا منسوخ، هل هو مكي أم مدني، وعن جمع القرآن ومراحل الجمع وتفاصيل الأنواع التي تذكر من القصص والأمثال والحكم الموجودة في القرآن. الموضوع، موضوع هذا العلم، ما يحتويه القرآن وما يتعلق به من نزول ورسم وفضل وأمثال ما أشرنا إليه. الثمرة، ثمرة علوم القرآن، أولا فهم القرآن، فهم القرآن يفيد الإنسان في فهم القرآن. لما يعرف الإنسان الأمثال في القرآن وأين تأتي الأمثال والهدف من الأمثال وأنواع الأمثال، فلما يقرأ في القرآن مثل، الله يضرب مثل بالعنكبوت ولا في بغيره، يبدأ الإنسان يفهم هذا المعنى والمقصد والسياق الذي ذكر فيه. أيضا التلذذ بالقرآن، الإنسان يتلذذ بتلاوة القرآن حينما يكون لديه هذه المعارف، الإنسان يدرك أن هذه السور مكية مدنية، لماذا هنا التركيز على الأحكام، لماذا هنا الترغيب، لماذا هنا الترهيب، سياقات القصص لماذا وردت بهذه الطريقة، لماذا قصة موسى عليه السلام أكثر القصص المتكررة في القرآن مشابهتها لزمن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا كله يدرس الإنسان في علوم القرآن. أيضا معرفة جهود العلماء المبذولة في علم القرآن، يعني كم الكتب والآلاف الكتب التي صنفت لخدمة القرآن، لخدمة القرآن كتاب الله عز وجل. النسبة، نسبة هذا العلم إلى بقية العلوم هو التباين، نسبة هذا العلم إلى بقية العلوم هو التباين، يعني علوم القرآن علم مستقل بذاته. الفضل، فضل هذا العلم أنه متعلق بصفة الله عز وجل وهو الكلام، أنه متعلق بصفة الله وهو الكلام، هذا يدل على فضل وشرف هذا العلم. الواضع لهذا العلم، طبعا هذا العلم قبل أن أذكر الواضع مر بثلاث مراحل. المرحلة الأولى الجانب التطبيقي من خلال تفسير الصحابة، يعني الصحابة لما كانوا يفسرون يذكرون بعض علوم القرآن. طبعا احنا كان عندنا مدارس في التفسير، مدرسة ابن عباس ومدرسة ابن مسعود ومدرسة أبي ابن كعب، ثلاثة مدارس معروفة، مدرسة في مكة ومدرسة في المدينة ومدرسة في الكوفة، وكلهم لهم تلاميذ، فمن خلال كلامهم وتطبيقاتهم كانوا يذكرون شيء من علوم القرآن. المرحلة الثانية تدوين بعض مفردات علوم القرآن، تدوين بعض مفردات علوم القرآن، يعني ظهرت كتب في أجزاء علوم القرآن، يعني كتاب حول غريب القرآن، كتاب حول الناسخ والمنسوخ في القرآن، كتاب في أقسام القرآن، في أمثال القرآن، فهذه ماذا؟ متفرقات. المرحلة الثالثة الكتب المستقلة، ظهور الكتب المستقلة في علوم القرآن. أول من وضع هذا العلم هو محمد ابن خلف المرزبان، المرزبان هذا في القرن الثالث الهجري ألف كتاب الحاوي في علوم القرآن، أول كتاب جمع علوم القرآن. ثم ظهرت الكتب المعروفة في علوم القرآن، وأشهرها ثلاثة: فنون الأفنان لابن الجوزي، والبرهان للزركشي، والإتقان للسيوطي، هذه أشهر الكتب في علوم القرآن. الاسم هو هذا الاسم علوم القرآن. الاستمداد من أين أخذ هذا، أخذت هذه العلوم؟ من القرآن ومن اللغة وأقوال الصحابة، أقوال الصحابة. وحكم هذا العلم أنه فرض كفاية إلا على المجتهدين والعلماء. المسائل كما ذكرنا مباحث المتعلقة بالقرآن من النزول والقصص والأمثال والرسم. طيب، من يذكر لنا ثلاثة كتب في هذا العلم؟ يلا بس، من المؤلفين؟ صعب؟ زين، بعد ثالث منو؟ شو اسمه؟ اسمه حلو، أفنان، ها أفنان الندية، الأفنان لغسيل الملابس، ها موجود في مربح فنون الأفنان. طيب عطى، مع أنه ما يستاهل بس عطى. طيب، يشفع لها بالنسب. طيب، العلم الذي بعده مبادئ علم التفسير، مبادئ علم التفسير. التفسير في اللغة، نأتي إلى الحد، مشتق من فسر، التفسير مشتق من فسر، والفسر من البيان، من البيان. ولما يقال استفسر منه أي طلب الإيضاح، طلب الإيضاح وطلب البيان. أما تعريف هذا العلم كلقب، هو علم يبحث في فهم كتاب الله ومعانيه واستخراج حكمه وأحكامه، واستخراج حكمه وأحكامه، هذا علم التفسير. علم التفسير علم يدور حول فهم القرآن ومعرفة المعاني والحكم والأحكام. والبعض يقول ومعانيه الإفرادية والتركيبية، يضيف ماذا يقصد الإفرادية والتركيبية؟ أن أحيانا تفسر كلمة كلمة، وأحيانا تفسر الآية ككل، فالإفرادية تفسير كل كلمة في القرآن، وأما التركيبية هي تفسير الآيات متكاملة. ومن هذا ظهر عندنا ما يسمى التفسير التحليلي والتفسير الموضوعي، هذه أنواع علم التفسير. الموضوع، موضوع هذا العلم هو معاني الآيات، معاني الآيات، بيان المعاني، سواء كانت أحكام وحكم وفوائد مختلفة. الثمرة، ثمرة هذا العلم فهم القرآن، فهم القرآن، وأيضا من الثمرات تعظيم القرآن. كلما كان الإنسان عارفا لمعاني كلام الله عز وجل كان معظما لهذا الكلام، وكلما كان غير مدرك يقرأ القرآن من غير تعظيم ولا تأثر به. أيضا أخذ الأحكام وتطبيقها، الإنسان يدرس التفسير حتى يعرف الأحكام الشرعية الموجودة في الآيات. النسبة، نسبة هذا العلم إلى بقية العلوم هو التباين، التباين هو علم مستقل بذاته. الفضل معرفة كلام الله، معرفة كلام الله، يعني فضل هذا العلم أنه يضبط فهم كلام الله عز وجل. الواضع له الرسول صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فسر آيات كثيرة، ولذلك لما تقرؤون كتب السنة الكبيرة تجدون كتاب التفسير ويذكرون الأحاديث التي فسر فيها النبي صلى الله عليه وسلم الآيات، ككتاب التفسير في البخاري وفي غيره، وكذلك تفسير الصحابة، هذا نوع وضع لهذا العلم. ثم بعد ذلك ظهرت المصنفات الكثيرة التي أخذت من كلام صحابة النبي صلى الله عليه وسلم على مناهج مختلفة، يعني كتب التفسير كل واحد له طريقة، منهم من يركز على الأحكام، ومنهم من يركز على اللغات، ومنهم من يركز على الأحاديث، ومنهم من يركز على المعنى العام. فكل كتاب له طريقة في شرح وتفسير كلام الله عز وجل. الاسم هو التفسير، الاستمداد من أين أخذ علم التفسير؟ من القرآن، السنة، اللغة، الآثار. وهذه هي يعني أيضا تدخل ضمن أنواع التفسير، أنواع التفسير. يعني لما تدرسون علم التفسير في المقدمات يذكرون تفسير القرآن بالقرآن، تفسير القرآن بالسنة، تفسير القرآن باللغة، تفسير القرآن بآثار الصحابة، فهي مصادر هذا العلم. حكم الشارع فيه أنه فرض كفاية، فرض كفاية، وكما قلنا الوجوب العيني على المجتهدين العلماء وبعض أهل العلم يعني أوجب على المجتهدين فقط تفسير آيات الأحكام، تفسير آيات الأحكام، يعني العالم المجتهد لا يجب عليه فهم كل القرآن وإنما فهم آيات الأحكام لأنه يحتاج في التطبيقات الفقهية العملية. المسائل هي المعاني والأحكام القرآنية، المعاني والأحكام القرآنية مسائل هذا العلم. كم عندنا من الوقت ياسر؟ 12. لا بس نأخذ علم جديد، علم مبادئ علم أصول التفسير، مبادئ علم أصول التفسير، وهذا طبعا من اسمه يعرف أنه متعلق بماذا؟ بالتفسير. قبل قليل أخذنا التفسير والآن أصول التفسير، وشرحنا في السابق كلمة أصول وقلنا هو من الأساس وما يبنى عليه غيره، وذكرنا التفسير قبل قليل بأنه بمعنى البيان. يهمنا هنا في الحد في اللقب، لقب أصول علم أصول التفسير هو العلم الذي يبحث عن الأسس والقواعد التي تبنى عليها علم التفسير، تبنى عليها علم التفسير. فإذا هذا بمثابة ماذا؟ ضبط التفسير، ضبط التفسير، كيف نفسر، كيف نفسر. إذا جاء السؤال كيف نفسر لابد أن يكون هناك معرفة أصول التفسير، يدرك الإنسان أصول هذا العلم حتى يدخل في التفسير. الموضوع، موضوع هذا العلم القواعد والأصول التي تستخدم في تفسير القرآن، قواعد والأصول التي تستخدم في تفسير القرآن. الثمرة، ثمرة هذا العلم، الثمرة الأولى تجنب الخطأ في فهم القرآن، تجنب الخطأ في فهم القرآن. لو واحد جانا قال أنا سأفسر القرآن من رأسي وأنا أفهم اللغة العربية وسأفسر، نقول لا، هذا العلم له ماذا؟ ضوابط، له أصول، لابد أن يكون لدى الإنسان ملكة معينة ومعرفة بقواعد وأصول التفسير، وإلا ينحرف الإنسان مثل ما فعل سيد قطب. سيد قطب لما ألف كتاب الضلال قال صنعته من رأسي ولم أحتج إلى هذه الكتب الصفراء. أي كتب صفراء؟ يعني كتب العلماء المصنفة، يعني ألفه من رأسه، ولذلك وقع في طامات وأخطاء كبيرة. فلا بد أن يضبط هذا العلم بقواعده وأصوله. أيضا من الثمرات فهم الخلاف، فهم الخلاف، يعني لما يدرك الإنسان أصول وقواعد التفسير يدرك سبب اختلاف علماء التفسير في بعض الأقوال، بعض تفسير بعض الآيات. أيضا من الثمرات ضبط القواعد، ضبط القواعد، لأن هذا العلم جزء كبير منه يعتمد على القواعد. النسبة، نسبة هذا العلم إلى بقية العلوم هي التباين، ونسبته التداخل مع علوم القرآن، التداخل مع علوم القرآن. ولذلك من ألف في علوم القرآن ذكر بعض مبادئ أصول التفسير، يخلطون في كتب علوم القرآن بذكر مبادئ أصول التفسير. الواضع لهذا العلم، هذا العلم مر بثلاثة مراحل. المرحلة الأولى القواعد والأصول العامة في كلام الصحابة والسلف، يعني في تفسيرهم في تطبيقهم كانت هناك قواعد لهذا العلم. المرحلة الثانية مقدمات كتب التفسير، مقدمات كتب التفسير. إذا قرأت مقدمة الطبري بن جرير بن كثير ستجد مقدمات مهمة تتكلم عن أصول التفسير. والمرحلة الثالثة هي الكتب المستقلة في هذا العلم، الكتب المستقلة في هذا العلم. ومن أوائل الكتب كتاب مقدمة أصول التفسير لشيخ الإسلام ابن تيمية. في الحقيقة لا نستطيع أن نقول على وجه التحديد أنه أول ما صنف، لكن من أوائل ما صنف. الاسم، أسماء هذا العلم أصول التفسير وقواعد التفسير وقانون التأويل، قانون التأويل. هناك طبعا مصنفات بهذه الأسماء. فهذا العلم يتكلم عن الأصول، بعض الأصول وبعض قواعد التفسير. الاستمداد، استمداد هذا العلم من النصوص، واللغة، وأقوال الصحابة. هذه الثلاثة تكون مصدر ومؤسس لهذا العلم. حكم الشارع في هذا العلم أنه فرض كفاية وواجب على المفسرين، واجب على المفسرين، يعني من يتفرغ للتفسير وشرح القرآن وبيان المعاني لابد أن يكون لديه هذا العلم حتى يضبط التفسير وتكون لديه أصول سليمة. المسائل، مسائل هذا العلم تدور حول أمرين: طرق التفسير وقواعد التفسير، طرق التفسير وقواعد التفسير. فالإنسان في هذا العلم يدرس الطرائق والأصول، أصول التفسير، ويدرس فيه قواعد التفسير. الفضل هو كسابقه كما ذكرنا في التفسير، أنه يضبط فهم كلام الله، يضبط فهم كلام الله. ونكتفي بهذا القدر في هذا اليوم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. جزاكم الله.